السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، حديثنا في هذه الدقائق عن صنف من الناس أبدى القرآن وأعاد في التحذير منهم ومن الاغترار بهم. فريق من الناس يمثلون شوكة تطعن الإسلام من داخله، إنهم المنافقون. الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن حديث طويل، فمن 30 سورة مدنية 17 سورة تتناول الحديث عن النفاق والمنافقين في آيات بلغت المئات، يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة من الناس وعن خطرها على الإسلام وأهله في 340 آية من آيات القرآن التي نزلت في المدينة. يتكلم سبحانه وتعالى فيها عن النفاق والمنافقين. وفي القرآن سورة بهذا الاسم، سورة المنافقين، إنهم يستحقون كل هذا الحديث. وجديرون بكل هذا التنبيه، فإنهم جمعوا العداوة كلها، وهكذا سماهم الله: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو على الحقيقة، فإنهم يلبسون لباس الصدق والصداقة، ويبطنون باطن الخذلان والخيانة. هم العدو الذي لا يفطن لهم كثير من الناس، ويخفون على كثير منهم. لقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم يخفون على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يخفون على من بعدهم؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. لقد خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي وأخبره ربه سبحانه وتعالى بأنه يعرفهم في لحن القول، يعرفهم في مواطن عديدة، في مواطن الضيق والشدة، في المواطن التي تجتمع فيها الجيوش وتتألب فيها الأعداء على معسكر الإسلام والمسلمين. هناك ترتفع عقيرة المنافقين، وهناك تظهر حقائقهم جلية واضحة. إنهم يتحينون الفرص، إنهم ينتهزون الأوقات المناسبة التي تتهاوى فيها أركان الإسلام وتسقط فيها دعائم هذا الدين لينقضوا عليه. هذه أخلاقهم قديماً وحديثاً. إنهم جديرون بالتنبيه، جديرون بالحديث عنهم وبالتنبيه على صفاتهم حتى يعلمهم المؤمنون فيحذروا من خططهم وتآمرهم. المنافقون كثيرون، حتى قال الحسن رحمه الله ورضي عنه: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. كثيرون، ولكنهم أصناف وعلى دركات. إنهم متفاوتون في هذا الخلق المذموم، متفاوتون تفاوتاً عظيماً. فمنهم من يبطن العداء كله، ومنهم من يبطن بعضه. إنهم جديرون بأن يتنبه لهم أهل الإيمان حتى يحذروا من مغبة ما يخططون ويكيدون للإسلام وأهله. المنافقون أيها المسلمون، المنافقون شوكة تطعن في خاصرة الإسلام من داخله. إنهم يزيفون الرأي، إنهم يشككون في العقائد، إنهم إذا أتيحت لهم الفرصة نالوا المسلمين بسيوفهم. إنها طائفة تسعى جاهدة للانقضاض على الإسلام وأهله، فهم والله حقيقون بأن يتحدث عنهم القرآن، جديرون بأن يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف عليكم المنافقون الذين يظهرون بلسان فصيح، ويرتدون ثيابا حسنة، يظهرون بمظهر لائق، ويتحدثون مع الناس بلسان مقبول كما وصفهم القرآن قبل ذلك: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إنهم يقولون كلمات مقبولة، كلمات رنانة، يقولونها في الأوقات المناسبة، ففي وقت التخذيل يقولون كلاماً يقبله عوام الناس، وفي وقت الانتصار يقولون كلاماً يقبله عوامهم أيضاً. يتربصون بالمؤمنين الدوائر، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إنهم في حال ضعف جماعة الإسلام يكيدون لهم كل الكيد، ويرفعون عقيرتهم، يستجيدون الأعداء ليقتلوهم، حتى قال بعضهم في كتاباتهم: اقتلوهم يا إسرائيل ولا تبقوا منهم أحدا. قالوا هذه المقولة التي قالوها عبر التاريخ الطويل، قالوا هذه الكلمة. فإذا كتب الله عز وجل الغلبة للإسلام، إذا كتب الله عز وجل الظفر للمسلمين، إذا رد الله عز وجل عن الإسلام والمسلمين كيد أعدائه، قالوا ألم نكن معكم. هكذا قالوا في غير موطن، يتربصون بالمؤمنين، فإن كان للمسلمين الغلبة والغنيمة قالوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإذا كانت الأخرى قالوا الحمد لله أنا لم نكن معهم. أنا اليوم أيها الإخوة أستعرض معكم وقفات، محطات من تاريخ الإسلام الطويل، محطات سريعة، وإلا فإن تاريخ المنافقين تاريخ طويل لا يأتي عليه موقف. نستعرض وبسرعة أهم المواطن أو بعض أهم المواطن التي وقف فيها المنافقون مواقف فاصلة ضد الإسلام وأهله، الغرض منها استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. أول هذه المواطن يوم أحد، يوم أن جاءت قريش وقد جمعت رجالها وعتادها، فأقبلت إلى المدينة بما يزيد على 3000 مقاتل، وقربوا من المدينة، قربوا من المدينة ولم يبق على المدينة إلا خطوات. وهنا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم الخطر، فجمع أصحابه ليشاورهم ما الأمر، فأشار عليه الشباب بأن يخرج لمقاتلة أعداء الله خارج المدينة، وأشار بعض الكبار بأن يبقوا متحصنين في بيوتهم في المدينة، فإذا دخلوا عليهم نالوا منهم في أزقتها. وكان من أمر رسول الله أن استجاب للكثرة الكاثرة، أن استجاب للشباب الذين تتدفق الدماء في عروقهم يريدون نيل النصر أو الشهادة، استجاب النبي عليه الصلاة والسلام ولبس لأمة الحرب، وخرج عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 1000 مقاتل في غير تكافؤ للعدد وفي غير تكافؤ للعدد وفي غير أشر ولا بطر، إنما هو الدفاع عن النفس، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن الدين، ليس أشراً ولا بطراً. خرج المسلمون ليلقوا من الأعداء أضعافاً أضعافاً منهم، مسلحون بغير سلاحهم وأكثر منهم عدداً وعدة. وهنا أيقن المنافقون أنه قد تكون الغلبة للمسلمين، فحصل التخذيل أثناء الطريق، وقالوا: أين تذهبون يا معشر المسلمين؟ أنتم تجرون أنفسكم إلى الهلاك، هذه ليست حروب، أين تكافؤ القوى؟ وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، لو كانت المسألة معركة حقيقية، لو كان هناك قتال لخرجنا معكم، ولكنها الهلكة بعينها، لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. وهم يبطنون في حقيقة الأمر خلاف ذلك. قال الله عز وجل عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وتراجع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بمن معه من قومه، رجع معه 300 رجل من المسلمين، ثلث الجيش، تراجع فجأة. ولك أن تتصور حجم البلبلة، لك أن تتصور حجم الاضطراب في صفوف هذا الجيش عندما يتراجع ثلثه في هذا الموقف العصيب. رجع إليهم أحد المؤمنين الخلص عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، قال: يا قوم، أذكركم الله لا تخذلوا نبيكم وقومكم حين جاء عدوكم. لكن هيهات أن تستجيب تلك القلوب المريضة لداعي الرجولة والمروءة، هيهات أن تستجيب لمثل هذه النداءات. وقالوا كلمتهم المشهورة: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، وأصروا على ما هم عليه. فقال هذا الصحابي الجليل: أبعدكم الله أعداء الله، أبعدكم الله أعداء الله. وكان ماذا؟ أراد الله عز وجل أن تكون نتيجة غزوة أحد على خلاف ما يحب المؤمنين، لقد قتل على خلاف ما يحب المؤمنون، لقد قتل منهم عدداً، قتل منهم عدد كبير وجرح منهم عدد آخر. وهنا ارتفعت كلمة المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فكذبهم الله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وتتوالى الأيام وتذهب السنين، ويأتي موقف آخر من مواقف النفاق. غدرت يهود بني قينقاع بالعهد الذي كان بين رسول الله وبينهم، وهموا بالوقيعة بالإسلام والمسلمين، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لينازل هذه الفئة الغادرة من اليهود، هذه الفئة الباغية، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، وهموا بالاستسلام، ورضوا بأن ينزلوا على حكم رسول الله، وأن يرضوا بالمصير الذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بعد حصار دام 15 ليلة. لكن هنا يظهر دور المنافقين، جاء رأس النفاق والمنافقين حتى أدخل يده في جيب ذرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشده، حتى غضب عليه الصلاة والسلام، وقل ما يغضب عليه الصلاة والسلام، إنما يغضب إذا انتهكت حدود الله، قل ما يغضب. لكنه ذلك اليوم لما رأى من بادرة النفاق غضب، وقال لهذا المنافق: ويحك أرسلني. قال: والله لا أرسلك أبداً،
والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، لقد منعوني من الأحمر والأسود، وتريد أن تحصدهم في غداة واحدة، إني والله أمرؤ أخشى الدوائر. فأنزل الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويحك لا أرسلك، إنهم الحلفاء القدامى، ويحك لا أرسلك أبدا حتى تحسن في موالي، لقد منعوني الأحمر والأسود، وتريد أن تحصدهم في غداة واحدة. هذه كلمات المنافقين، ولكن بعد هذا لم يهدأ للنفاق بال، ظلت مؤامراتهم تحاك ليلا نهار. جاءت المواقف الأخرى، وحصل ما حصل من المسلمين في موقعة مع بني النضير، قتل رجل من المسلمين رجلين من المشركين ثأرا لمقتل 70 من صحابة رسول الله، قتلت بعض قبائل المشركين 70 من خيار الصحابة من قرائهم وعلمائهم، فأخذت الغير بعض المسلمين، فأراد أن يثأر لإخوانه المسلمين فقتل رجلين من المشركين في الطريق، ولم يعلم هذا المسلم أن هذين الرجلين بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، قتلهم لأنه يظن أنهم من المشركين الذين لا عهد لهم. ولما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفي بعهده وأن يلتزم بالميثاق الذي بينه وبين غيره من طوائف الكفر، فأراد أن يدفع الدية للمشركين، وذهب إلى بني النضير ليطالبهم بالوفاء بما بينه وبينهم من الميثاق أن يتشاركوا في الديات. ذهب إلى بني النضير يطلب منهم المشاركة في دفع دية الرجلين، ولما وصل إليهم عليه الصلاة والسلام جلس في ظل أحد دورهم، فثارت ثائرة الغدر والخيانة في نفوسهم، وظنوا بأنه قد أمكنهم الوقت الذي يتخلصون فيه من محمد إلى الأبد، فتشاوروا بينهم وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام بإلقاء حجر من أعلى الدار فيموت ويرتاحون منه، لكن الله أوحى لنبيه بالخبر، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجهز الجيش لمنازلة بني النضير الذين غدروا الميثاق. وهنا بعد حصار دام طويلا أطل النفاق برأسه من جديد، وظهرت حقيقة المنافقين تارة جديدة. لقد ذهب وفد من المنافقين إلى هذا المعسكر من اليهود الغادرين الذين أحاط بهم المسلمون وحاصروهم، ذهب وفد من هذه الطائفة من أهل النفاق ليهدئ من روعة اليهود، ليمتص شيئا من جزعهم وهلعهم، ليطمئنهم بأنهم معهم في العسر واليسر، وأنهم معهم في المنشط والمكره، وأنهم معهم في حال الرخاء وحال الشدة، وأوعدوهم بأنهم لن يخذلوهم وأنهم سيقاتلون صفاً إلى صفهم. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إنهم لكاذبون. اضطر بنو النضير في الأخير إلى النزول على حكم رسول الله، وخرجوا ورضوا بأن يخرجوا بأنفسهم وما حملته دوابهم من أموالهم، وخذل الله عز وجل المنافقين وحلفاءهم من اليهود، وأظهر للناس أن المنافقين قوم بهت، قوم أهل كذب، وأخبر سبحانه وتعالى بأنهم لا يمكن أن يصطفوا بسيوفهم مع أهل الخذلان ليقاتلوهم، لأن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، فإنهم يخافون المؤمنين أشد من خوفهم لله. وهكذا تتوالى أحداث السيرة النبوية. جاءت غزوة تبوك بعد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الروم جمعت جموعها، ولكم أن تتصوروا قوة الروم إلى قوة محمد وأصحابه، إن محمدا وأصحابه مجموعة من قبائل العرب، محمد وأصحابه رجال من فرسان العرب الذين يمتلكون من العدد القليل ومن العتاد الشيء اليسير، من هم محمد وأصحابه؟ جمعت لهم جموع الروم بمئات الآلاف من المقاتلين. لما بلغ الخبر رسول الله بأن الروم يريدون السير إلى جزيرة العرب لاستئصال الإسلام وأهله، نادى أصحابه في وقت العسرة، في وقت الضيق، على ذلة وفقر، على مخمصة وحاجة، في وقت اشتداد الحر، أراد من المسلمين أن يخرجوا لمناجزة عدوهم قبل أن يصلوا إلى المدينة، فأمرهم بأن يتجهزوا للحرب، فسارع الناس للتجهز ولإجابة نداء الله، فبعضهم جهز نفسه، وبعضهم جهز مع نفسه واحداً، وبعضهم جهز من استطاع من الجيش، وبعضهم اعتذر بأنه لا يجد ما يركبه، وتولى وعينه تفيض من الدمع، وعذرهم الله عز وجل. أما المنافقون فاقتسموا إلى فريقين، فريق بقي في المدينة يخذل ويدخل الهم والحزن على من بقي، وفريق خرج مع المعسكر ليبث فيه الرعب والخوف والقلق. وهذا ما يقصه علينا القرآن، هذا ما يخبرنا به الله في سورة التوبة، ومنهم 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 في عشرات الآيات يتحدث عن مواقفهم. لقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن قوم قالوا عبارات عديدة من التخذيل التي فيها بيان ضعف المسلمين وغلبة عدوهم وكثرتهم. قال قائلهم: يغزو محمد بني الأصفر، والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليًا على المدينة قال المنافقون: ما خلفه إلا استثقالًا له، استثقالًا له وتخففًا منه، أرادوا أن يشيعوا الفرقة بين معسكر المؤمنين أنفسهم، فقالوا هذه المقولة ليحدثوا الفرقة والفتنة بين محمد وأشد أصحابه حبًا له، إنه علي رضي الله تعالى عنه. قالوا: ما خلفه على المدينة إلا استثقالًا له وتخففًا منه. وفي الطريق ظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم وهم ببعض الطريق: قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته، هذا محمد يخبركم بأنه نبي يأتيه الخبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته. وذهب قوم منهم إلى رسول الله وأصحابه فقالوا: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنكم تأتون غداً مقرنين. ولما بلغت هذه المقولة رسول الله قالوا له: إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وفي عودتهم من غزوة تبوك حدثت حادثة عجيبة نختم بها الكلام عن مواقف المنافقين مع الإسلام في زمن التشريع. لما رجع هذا المعسكر سالماً راجعاً إلى أهله ودياره، وكان الغيظ والحنق يثور في قلوب هذه الطائفة، أرادوا أن يمارسوا آخر وسيلة للانقضاض على الإسلام وأهله في هذا الزمان في تلك الأيام، فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتعجب، أيصدر هذا من قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أيصدر هذا من قوم يصلون مع المسلمين في الصفوف الأولى؟ أيصدر هذا من قوم خرجوا مع رسول الله للجهاد؟ أيصدر هذا من قوم يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتظاهرون بجميع مظاهر الإسلام؟ ولكنه النفاق الذي يبطن خلاف ما يظهر، إنهم يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عداه؟ إنهم يريدون قتل رأس الإسلام، فكيف بمن عداه؟ قال قائلهم، أو كما قال الصحابة: بينما كان حذيفة آخذًا بخطام ناقة رسول الله وعمار بن ياسر يسوقها، إذا باثني عشر رجلًا يعترضون الناقة برواحلهم، مزاحمين الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة رغبةً في إسقاطه ليتخلصوا منهم، فصاح فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا وتفرقوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من هؤلاء؟ قالوا: لا يا رسول الله، قد كانوا ملثمين. فقال: هؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه فيها، أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه فيها، فاستأذن الصحابة رسول الله في أن يضربوا أعناقهم بالسيوف، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أكره أن يتحدث بأن محمدًا يقتل أصحابه. وفي الخطبة الثانية: أتحدث معكم عن مواطن سريعة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، من الخطأ أن نظن بأن النفاق فترة تاريخية انقضت وانتهت بدخول الناس في دين الله أفواجًا. من الخطأ بأن نظن بأن المنافقين فئة عاشت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنها القرآن، فلما قبض رسول الله انتهت تلك الطائفة. أبداً والله، فإنهم طائفة لا تزال تبطن للإسلام كل مكر، والقرآن وضع لنا منهجاً جلياً في الحديث عن صفاتهم لا عن أشخاصهم، وحدثنا عن أخلاقهم لا عن أسمائهم، وحدثنا عن نوايا عن نياتهم ومقاصدهم لا عن صفاتهم الخلقية التي بها يعرفون، حدثنا عن أخلاقهم. ظلت هذه الطائفة مستمرة على ذلك النهج بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم وراء حركة الردة التي قالت: كنا نعطي زكاتنا لنبي الله ليصلي علينا، فما لنا ولأبي بكر؟ وكتب الله عز وجل الغلبة والظفر للإسلام، وقامت دعائمه من جديد. وجاء زمن الفاروق، فتآمروا على خليفة على الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه، وتآمر عليه رجلان من المنافقين مع قاتله أبي لؤلؤة، وقتل بعد ذلك ثارا لأمير المؤمنين، وظلت هكذا حركاتهم. لكنني أسجل لكم موقفين عظيمين، عظيم النكاية في الإسلام وأهله من مواطن النفاق. الموطن الأول في سنة 656، يوم سقطت الخلافة العباسية، يوم سقطت خلافة المسلمين، وتفرقت جماعتهم وذهبوا شذر مذر. في 40 يوم أُعمل السيف في المسلمين في بغداد، فقتل 2 مليون من المسلمين، 2 مليون من المسلمين في 40 يوماً. سالت ميازيب البيوت بالدماء، وتغيرت مياه دجلة والفرات بألوان الدماء. في 40 يوماً قتل 2 مليون من المسلمين. وإذا سألت عن السبب، فالسبب أهل النفاق ومكائدهم. الخليفة يومها المستعصم، آخر خلفاء بني العباس، من أهل الغناء والرقص، وممن تعلق قلبه بالجوار الحسان، يغلق باب قصره على نفسه وتغني له الجاريات في البيت. ومن العجائب أن جاريته التي تغني له قتلت برمية من أعداء الله، رموها بسهم فدخل السهم من الشباك فقتل الجارية وهي ترقص بين يدي الخليفة. إنه الانحطاط حين يذهب قادة المسلمين وعلماؤهم إلى اللهو والترف ويضيعون قضايا الإسلام وأهله. هكذا سقطت الخلافة العباسية التي قالت المرأة فيها ومعتصماه، التي نادت المرأة فيها الخليفة، فجهز جيشاً جراراً لإنقاذها. امرأة واحدة، كان يخرج الخليفة إلى السحاب ويقول لها: أمطري حيث شئت، فإن خراجك سيُحمل إلينا في بغداد. هذه الخلافة زالت وذهبت بفعل المنافقين. استوزر هذا الخليفة أحد المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، الوزير ابن العلقمي. كان وزيراً مقرباً، يحظى بالهبات والعطايا ويعطى ما يريد، لكنه النفاق الذي لا يرضى إلا بأن تستأصل شأفة الإسلام، الذي لا يرضى إلا بأن تزول دولة الإسلام مهما كانت غنائمه، مهما كانت حظوظه فيها، مهما كانت مناصبه، مهما كانت الأموال التي يجتنيها من دولة الإسلام، فإنه لا يرضى إلا بأن تزول هذه الدولة، لا يرضى بأن تقوم للإسلام قائمة. الوزير بدأ يوحي لهذا الخليفة بضرورة التخفف من أعباء الجيش الجيش كثير، مع أنه في زمنه قليل بلغ 100,000 مقاتل، فبدأ يوحي إليه بأن البلاد آمنة والأوضاع مستقرة، ولا حاجة لديوان الجيش بكل هذا العدد، فبإمكانك أن تخفف منهم حتى تستغل هذه الأموال فيما عدا ذلك. وبدأوا يسرحون الجيش بعشرات الآلاف، سرحوا 15,000 فارس دفعة واحدة، وأمرهم بالعلقمي بأن يخرجوا من بغداد، لأنه لا حاجة لهم في البقاء في بغداد، عليهم أن يذهبوا لالتماس الرزق وطلب قوت العيال خارج بغداد. وخرجت عشرات الآلاف من فرسان الإسلام من بغداد دفعة بعد دفعة، حتى بقي 10,000 مقاتل في ديوان الخلافة. وهنا بدأ يراسل السلطان هولاكو ابن جنكيز خان ليغير على دولة الإسلام وعلى دولة الخلافة، وكاتبه وبين له الحال، بين له ضعف الحال وضعف الرجال وقلة العتد والعتاد، وأقبل التتر بمئات الآلاف من المقاتلين وحاصروا بغداد. وخرج الوزير بن العلقمي بعد أن أقنع الخليفة، أقنعه بأنه سيخرج إلى هؤلاء ليقنعهم على المصالحة، على الصلح، وعلى أن يدفع لهم الخليفة نصف أموال بغداد والنصف الآخر له لتبقى الخلافة، ووافقه الخليفة. وخرج ابن العلقمي وهو يضمر الكيد والمكر، خرج إلى السلطان سلطان التتر وعاهده وأخذ منه العهد لنفسه، ووثق نفسه وأخذ الأمان لها، ووعده بأنه سيكيد للخليفة حتى يخرجه ورجالات الدولة إليه فيقتلهم في مأمن دون عناء كبير. وفعل، رجع إلى الخليفة فأقنعه بضرورة الخروج إلى سلطان التتر، وخرج ومعه 700 رجل من خيار رجال الدولة، فيهم العلماء والقضاة والمفتين وقادة الجيش وأهل الرأي، فخرجوا جميعا. وأول ما وصلوا حيل بين الخليفة وبينهم جميعا إلا 17 رجل، وهؤلاء جميعا قتلوا في ساعة واحدة. وبعد ذلك قتل الخليفة رفسا، ودخل التتر بغداد، ودخلوا معهم بهذا الوزير رافعاً الراية، يظن بأنه سيسلم الملك والإمارة على بغداد بعد ذلك، ولكنهم لم يرتضوه لأنفسهم كما فعل بصاحبه من قبل، وقتل من قتل من المسلمين، وذهبت دولة الخلافة العباسية بمكر هذا الصنف من الناس. وتوالت الأيام ورجعت الأمور إلى أحسن مما كانت عليه، وقامت دولة بني عثمان، الخلافة العثمانية التي أرغمت أنوف الطغاة في جميع الأرض، ورفعت راية الإسلام، ونشرت الإسلام في أصقاع الأرض على ما كان فيها من عيوب، إلا أن آخر خلفائها في زمن الضعف، آخر خلفائها في زمن القلة، آخر خلفائها في زمن الابتلاء والتمحيص، في زمن المؤامرة عليه، يرفض أن يأخذ أكياس الذهب في مقابل أن يتلازل عن فلسطين، وقال: أرض فلسطين أرض وقف لا أملكها، فلا يجوز لي أن أتخلى عنها، آخر الخلفاء. وقامت أحزاب العلمنة من المنافقين، الأتراك وغير الأتراك، وتاريخهم طويل. وكان آخر الأمر أن آلوا على هذه الدولة بأنواع الفتك والدمار، وخربوها، وسقطت الخلافة العثمانية، وأعلنوا راية العلمنة صريحة بعد أن كانوا يعلنون لا إله إلا الله. أتدرون بأن التاريخ، وهذا يحتاج إلى خطب مستقلة، التاريخ يقيد لنا بأن معسكر العلمنة الذي انقض على الخلافة وأسقطها، وأسقط الحكم بالشريعة، وأبى إلا أن يعتبر تركيا دولة قومية لا علاقة لها بالمسلمين، هذه الطائفة أول ما قامت، قامت تحت راية لا إله إلا الله تعلن الإسلام. وكان من ضمن سلسلة المؤامرة وفضائحها أن الجيوش الإنجليزية تتراجع أمام هذه الطائفة، أن الجيوش الإنجليزية تتراجع أمام هذه الكتائب، وكتب لهم الظفر شكلياً وظاهرياً في بعض المواطن. وذهب علماء المسلمين من الهند مشياً على الأقدام إلى تركيا ليهنئوا أتاتورك بالانتصار. وعندما حقت الحقائق وظهرت الأمور، ظهر للناس من هو أتاتورك على حقيقته. أعلن أول ما أعلن إلغاء الشريعة الإسلامية ومنع الأذان إلى غير ذلك من الإجراءات. وقامت للمنافقين الأتراك دولتهم في تركيا، وقامت لليهود الصرحاء دولتهم على أرض فلسطين. ولا يزال التاريخ يعيد فقراته كل يوم، ولا يزال الناس يعانون من هذه الطائفة كل يوم. نحن بدورنا أيها الإخوة نبعث في الأمة هذا الوعي وضرورة الانتباه والاهتمام لهذه الطائفة لتتخذ أمة الإسلام مواقف عملية منهم. أول هذه المواقف أن تتفقه في صفاتهم، وأن تتفقه في أخلاقهم، فتتنبه لما يكيدون لها، ولا تركن إليهم، ولا تتخذهم أولياء، فقد حذرنا سبحانه وتعالى منهم، فإنهم إذا ظهروا لنا أظهروا لنا الصلاح والخير، وإذا اختفوا عنا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أخبرنا سبحانه وتعالى في آيات عديدة من التحذير من الركون إليهم والاعتماد عليهم، وأمرنا بأن نقول لهم قولاً بيناً ننصحهم به ونعظهم فيه، فإن فعلوا فبها ونعمت، وإلا أعرضنا عنهم. وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. وأمرنا سبحانه وتعالى بجهادهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، جاهدهم كما تجاهد الكفار. إذا كان جهاد الكفار بالسيف فهؤلاء يجاهدون بأنواع آخر من الجهاد، هؤلاء تبين حقيقتهم، هؤلاء تفضح مخططاتهم، هؤلاء تبين مؤامراتهم، وهذا نوع الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. على الأمة أن تستفيد من الأحداث، على الأمة أن تعرف عدوها من صديقها وقت الشدائد والمحن، فإن الشدائد تظهر الرجال على حقائقهم، المحن تظهر طوائف الناس على ما هم عليه في أرض الواقع. والأمة مطالبة بأن تسعى وتستمر في هذا الطريق حتى يكتب الله عز وجل الغلبة لدينه، وذلك يوم آت لا محالة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد عنا كيد الكائدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، قبل أن أفارق المكان أنبهكم إلى جمع التبرعات لإخوانكم في فلسطين عبر منظمة الدعوة الإسلامية والصناديق على الأبواب، ومن بذل فإنما يبذل لنفسه. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.
يوم الدين إياك نعبد وإياك اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.